قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أوقات الضرورة والعذر. فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ونفاها أهل الظاهر. يعني في أوقات ضرورة وأوقات عذر الفقهاء يقولون بها في بعض المواطن، مثلا كتأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، فيقولون هذا وقت ضرورة أو وقت عذر. أهل الظاهر لم يعترفوا بمثل هذا الكلام وجعلوا الوقت ممتدا إلى أن تدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. قال: أما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ونفاها أهل الظاهر، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع: أحدها لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا، أي لا توجد. الثاني في حدود هذه الأوقات. الثالث في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات وفي أحكامهم في ذلك، أعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها. المسألة الأولى: الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر. اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات: للظهر والعصر مشتركا بينهما، والمغرب والعشاء كذلك، وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة فقال إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وأنه ليس هنا وقت مشترك. وسبب اختلافهم في ذلك واختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر، أعني الثابتة من قوله من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر، وفهم من هذا الرخصة، ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين، قال إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات، لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء. يا إخواني، سبحان الله، أهل الحديث سعداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعداء بحديث الرسول. ولقد قال تعالى أيضا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كلما قرأت كتاب الله سهل عليك فهمه، وكلما قرأت سنة رسول الله سهل عليك فهمها، وكلما ابتعدت عن الكتاب والسنة قرنا بعد قرن كلما تعثر عليك الفهم، وكلما التمست سبيلا لكي تأخذ منه الحكم الذي تريد شق عليك. أما الذين لهم اتصال مباشر بكلام الرسول فهنيئا لهم. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذي يتعلم ويركز في التعلم على كلامه معناه ليس لفظ على كتاب الله وسنة رسول الله على الدليل يتحصل في زمن يسير على ما لا يتحصل عنه من يطلب العلم سنوات بعيدا عن الكتاب والسنة. فنعمة من الله أن توفق لالتماس الدليل وللبحث عن الدليل، ماذا قال الله ماذا قال رسول. أما الكلام الذي نقرأه الآن كلام عسر، وإن فهمت بعضه لا تكاد تفهم الآخر، وإن تكلفت أن تبحث لبعضي عن دليل لم تجد دليلا صريحا للآخر، إنما هي أقوال كثيرة عارية عن الأدلة الصريحة في الباب، فلذلك لا تتهم نفسك، لا تتهم نفسك بعدم الفهم، إنما الذي يتهم ليس هو الذي يعسر على الناس، ليس هو إنما الذي يكاد أن يتهم الذي يعسر على الناس. وكلما كان الكلام سهلا مدعما بالكتاب والسنة كلما كان أقرب للصواب من ناحية النهج العام، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إن كثيرا من آي الكتاب العزيز غني بتأويله غني بلفظه عن التأويل، يعني مثلا قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم معروف بنفسها معروف، فلا تكاد تحتاج إلى كبير تفسير أو كبير تأويل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تكاد تكون مفهومة سهلة. فكلما تعقدت معك الألفاظ لا تتهم نفسك، اتهم المصنف، اتهم الذي صنف، لأن المصنف يفترض أنه يوضح للناس بالعبارات السهلة التي يفهمونها بعيدا عن التعقيد. في المسألة التي ذكرت إذا ناقشناها من ناحية الاستدلالات لا من ناحية الكلمات الصعبة التي أتى بها المصنف، لما ذكرنا مثلا على سبيل المثال وقت العصر، وقت العصر تنازعتنا في نهايته أقوال، فمن العلماء من قال آخر وقت العصر هو أن تدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، لأن النبي قال من أدرك ركعة بعد العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني على هذا الكلام سيكون مثل زكاة الركعة تأخذ دقيقتين مثلا أو دقيقة، يكون نهاية وقت العصر قبل المغرب بدقيقة أو دقيقتين هذا القدر الذي يمكن أن يصلي فيه الشخص ركعة، فيكون قد حظى بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعندنا حديث آخر أن النبي وقت العصر إلى اصفرار الشمس، فبغض النظر عن الصحة والضعف الآن، فمن العلماء من جمع بين الدليلين فقال إن قول النبي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر إنما لأصحاب الأعذار ولأصحاب الضرورات، لأصحاب الأعذار ولأصحاب الضرورات. فأهل الظاهر نازعوا في هذا الكلام، قالوا ما في نص يقول إن هذا لأصحاب الأعذار ولا لأصحاب الضرورات ولا معنى لهذا الكلام، واضح الكلام. لكن الذين قالوا إنه لأصحاب الأعذار ولأصحاب الضرورات قالوا إذن كيف نجمع بين هذا وذاك، فجعلوا وقتا لأصحاب الأعذار ولأصحاب الضرورات. قالوا عندنا مثلا في معرض الذم قول النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رجلا أخر العصر حتى اقتربت الشمس على الغروب فقام فصلى، فقال: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال النبي ذمه، لكن الظاهرية قالوا ذمه لأنه نقر صلاة خفيفة وأهملها من نواحي شتى. فمن العلماء من قال في وقت اسمه وقت لأصحاب الأعذار أو للضرورات، ومن العلماء من نفى هذا الوقت من أصل. مثل العشاء ورد حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فاستفاد منه البعض أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. كيف أجمع بينه وبين حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل؟ أدخل بعضهم رأيا قال وقت الضرورة يمتد إلى الفجر، أو وقت لأصحاب الأعذار يمتد إلى الفجر. فالآخرون قالوا لا، ما في وقت أعذار، إنما في وقت فاضل ووقت مفضول بس من هذا الباب. هذه القصة في هذا الموضوع كله، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. نعم صحيح، لكن متى أول وقت وآخر وقت؟ صلى به في أول وقت وفي آخر الوقت، لكن تعيين الزمن الذي صلى به فيه بعض الكلام. نعم، ما الأعذار التي تؤخر الصلاة عن وقتها؟ تقصد بغض النظر عن الصلوات التي بينها جمع، يعني عندنا جمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء، هذا للمسافر أو لأصحاب الأعذار الشديدة. يعني هذه مشكلة أيضا، ولعلها لابد أن تطرق ثانية. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يخطب إما خطبة جمعة وغيرها، المهم أن رجلا رأى أن الوقت سيخرج رجل من الأعراب، فقال: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. فمضى ابن عباس في خطبته ولم يلتفت إليه، فكرر الرجل القول: الصلاة يا ابن عباس. فمضى ابن عباس في خطبته ولم يلتفت إليه، فلما رأى الرجل أن ابن عباس لا يصغي إليه ما سكت: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، ما سكت. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ لقد صلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا صفر ولا مطر. لقد صلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، يعني العشاء مع المغرب 7 ركعات 3 و4 يعني جمع، والظهر والعصر 8 يعني 4 و4 من غير عذر من مرض ولا سفر ولا خوف ولا مطر. الحديث في الصحيح. فمن العلماء من استشكل هذا الحديث جدا، ودعا بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يعمل به، أنه من الأحاديث التي لا يعمل بها الشاذة. وقال آخرون إن الجمع فيه جمع صوري، يعني الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة ليست بجمع، وذلك أنه أخر الظهر إلى آخر الوقت وقدم العصر في أول الوقت، فصلى أربعا ثم سلم وصلى أربعا، ثم المغرب صلى الأخر المغرب لآخر وقت فصلى ثلاثا ثم صلى العشاء أربعا، فهذا اسمه جمع صوري، الصورة صورة جمع والحقيقة ليست بجمع. هذا كلام بعض أهل العلم، رده فريق من العلماء فقال إن سياق الحديث وكلام الرواه يوهن هذا الرأي، لأن في بعض الطرق أن الراوي سئل ابن عباس أو غيره لماذا صنع ذلك، لماذا صنع ذلك؟ قال لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. الراوي الثاني ابن عباس أو الذي أسفل قال وأنا أظن ذلك، أي أظن أنه فعل ذلك لكي لا يحرج أحدا من أمته. فقالوا والجمع الصوري فيه إحراج، إحراج من ناحية تحين آخر الوقت وأول الوقت في نوع من المشقة، وابن عباس انطلق وأطلق القول. فلذا قال بعض العلماء إن ذلك يفعل أحيانا، نعم ليس عذر مرض ولا سفر ولا خوف ولا مطر، لكن قد تكون لك أعذار أخرى غير المذكورة، مثل مثلا طالب دخل امتحان، دخل امتحان، دخل الامتحان من الساعة 11 ظهرا وسينتهي الامتحان 4 عصرا، سيخرج وقت العصر، سيخرج وقت الظهر، فهذا في هذه الحال ليس هو مسافر ولا مريض ولا في مطر ولا مرض، فيدخل في هذه الأعذار، يدخل في هذه الأعذار. أو طبيب دخل يجري عملية جراحية لشخص، هذا تستغرق العملية الجراحية 7 ساعات أحيانا، دخلها قبل المغرب بساعة وسينتهي منها بعد العشاء بساعة، لا يمكن أن يقدم المغرب والشمس طلعة، إنما سيؤخرها إلى بعد العشاء، هو ليس مسافر ولا مريض ولا مطر ولا خوف. فمن العلماء من قال تفعل عند الضرورات، جمعا بين ذلك وبين قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشيعة الأشرار أخذوا هذا الحديث وأطلقوا العمل به يوميا، يعني أخفهم ضررا الشيعة الزيود، لما كنا مثلا في اليمن تصلي الظهر خلاص صلينا الظهر، يجي لك واحد يقول لك عصر عصر، وانت بتصلي عصر عصر عصر، تهز راسه ويدخل وراك يصلي العصر في وقت الظهر وخلاص، يعني صلى الظهر مع العصر في وقت الظهر في الأول، وبعد ذلك طبعا صلاة نقر الله بها عليم، وبعد ذلك يبقى عندهم شيء اسمه القات زي البرسيم كده، يقعد يمضغ فيه يعني طول الليل جالس يتكلم قيل وقال هو أصحابه في القات، اسمه القات يعني عارف القات، يجلس يمضغ يشتر زي المعيز كده طول الليل، يعني من بعد الظهر إلى الساعة 1 ليلا، وبعدين يصلي المغرب والعشاء، يسرح زوجته تشتغل، تأتي على ظهرها بالبرسيم زي الكمل، تأتي وهو نايم جالس اسمه يخزن طول الوقت، يصلي المغرب والعشاء متى؟ الساعة 1 ليلا أو 12 ليلا يوميا على هذا النحو. فلا صلاة إذن من الساعة من الظهر إلى إلى الساعة واحدة الليل ويوميا يمضي على هذا النمط، عصر عصر، مغرب مغرب، عشاء عشاء، ويترك على هذا، يمشي على هذه الوتيرة. طبعا هذا خالف قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وخلف الأحاديث التي وردت عن رسول الله في الصلاة لوقتها، فجعل الحالة التي حالة عذر جعلها حالة مضطردة ودائمة. هذا للتنوين. وقوم منعوها بالكلية، والظاهر جمعا بين الأدلة أن أصحاب الأعذار لهم فسحة في مثل هذه الأعمال. الأخ السائل، قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. ملأ الله بيوتهم فأخر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحرب، العدو متاخم وليس هناك وقت لصلاة الخوف. حتى صلاة الخوف ما استطاع النبي في يوم الأحزاب أن يصلي حتى صلاة الخوف. فقال لما غربت الشمس، أو في بني قريظة: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى أو عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. فده ضرورة وعذر، ضرورة وعذر. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.